بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا البارحة على بيان أن رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى والجمرة القصوى باعتبار أنها بعيدة عن الخيف أبعد الثلاث الجمار يكون الذي يرميها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هكذا الرواية الصحيحة عن ابن مسعود، وجاءت رواية أخرى تخالفها، إلا أن هذه الرواية أصح وتلك الرواية التي تخالفها محكوم عليها بالشذوذ، مع إجماعهم على أن من رمى جمرة العقبة أو سائر الجمار الثلاث من أي جهة كان أن رميه صحيح جائز، سواء من فوق يعني كما هو الشأن الآن في الأدوار المعروفة، أو رماها من أي جهة كان سواء هذا الجمرة أو غيرها. وأخذنا أيضا ما يتعلق بسبع حصيات، رميها بسبع حصيات، وهذا قول الجمهور وهو مقتضى الأدلة الدالة على ذلك، حديث جابر وغيره، حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود. وقد جاء ما يعارض ذلك عن ابن عباس في ظاهر الأمر أنه فيه معارضة، كونه قال لا أدري رماها بسبع أو بست، لكن هذا التشكك منه ليس ب هذا التشكك من عباس لا يرد يقين من عداه ممن روى ذلك. وحتى ابن عباس رضي الله عنه لقط للنبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، فهو نفسه روايته تفيد ثبوت السبع. أما ما جاء عن سعد بن أبي وقاص وهو كالصريح في أنها رميت، لكنه لا يثبت، علم أنه منقطع بين مجاهد وسعد، وأن مجاهدا لم يسمع من سعد، بل بعضهم يقول أنه لم يلقى. وأخذنا التوقيت في رمي جمرة العقبة لمن دفع من آخر الليل، في حديث أسماء وحديث ابن عمر، وعرض ذلك حديث ابن عباس، وهو حديث مجموع طرقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا حتى وإن تقدم الضعفاء يتأخرون إلى بعد طلوع الشمس فيرمون، وتلك الأحاديث فيها الرمي قبل طلوع الشمس، بل بعضهم رمى قبل الفجر. وكان الصواب أن ذلك حمل على الندب، فإذا تقدم الضعفاء إلى الجمرة وبقوا إلى أن تطلع الشمس ورموا وسبقوا غيرهم ذلك مندوب، ومن رمى قبل طلوع الفجر صح رميه من الضعفاء. وهذا كله هو الجمرة قد صنف فيها، لكن ليس بين أيدينا الكتاب، فقد كان في مكتبة شيخنا رحمه الله جزء خاص مصنف في الجمرة وأحكام رمي الجمار، وكان رد على من يجيز الرمي قبل الزوال أيضا في الأيام أيام التشريق، خلافا لما دلت عليه الأحاديث حديث جابر وغيره، وخلافا كذلك لما أخذ به جمهور العلماء. ولما كان شأن الجمار وما يتعلق بها أحكامه متفرعة سبق التأليف فيه، وكم تجد من السائلين بل والله إننا عند الجمرة شككنا في الروايتين التي مر بحثها آنفا، هل رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة الكبرى جعلها يعني اتجه إلى القبلة أم جعل القبلة عن يمين البيت عن يمينه أم شماله، للخلاف الحاصل المذكور والراجح في هذه المسألة كما سمعتم جعل البيت عن يساره. الخلاف بين حديثين، فالأحاديث تتعارض وتحتاج إلى بحث حتى يأخذ الإنسان الراجح فيها، وإما قد يبني على يعني لا سيما في السنن على شيء مرجوح فيكون خلاف الأولى. وأيضا مما مر بنا رمي كل حصاة وحدها والتكبير مع كل حصاة، هذان يجعلهما الإمام البخاري وسائر أهل العلم يجعلونهم يجعل ذلك بابين، رمي كل حصاة وحدها والباب الثاني تكبير مع كل حصاة، لحديث مسعود وابن عمر وجابر وجملة من الأحاديث في هذا الشأن، إلا أن الحافظ يقول أجمع على أن من لم يكبر فلا شيء عليه، يعني فاتته السنة ورميه صحيح. وأخذنا أن من رمي رمى أو سيمر بنا أيضا رمى بذلك دفعة، قال ابن منذر اختلفوا في من رمى سبع حصيات في مرة واحدة يأخذ يرمي، قال عطاء يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن إن كان جاهلا أجزأه، يعني يرمي بها جملة ويكبر سبع تكبيرات، وكذلك إن كان جاهلا أجزأه في قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي يجزيه إن كان جاهلا، وقال أحمد أخشى أن لا يجزئه، وقال أصحاب الرأي إن وضعها وضعا لا يجزئه وإن طرحها طرحا يجزئه، وقال ابن القاسم لا يجزئه في الوجهين جميعا أي على كل حال. قال ابن المنذر في نهاية ما نقله لا يجزيه، والوضع والواضع أي واضع الحصى والمرسل له في معنى العابث، أي كونه يأخذ حصى يطرحه أو كونه يأخذ حصى يرجم به سواء في معنى العابث، لأنه ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. قلت هذا هو الواضح أنه لا يجزئه لعدم انطباق مدلول رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فعل محدث، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما حكمة الرمي فقد سبق بيان حديث عائشة وأنه محتج به في المنتقى، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا وبالصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله من أجل ذكر الله، أي أن ذلك لإقامة ذكر الله، فهذا مشروع للذكر، هذا أوضح ما يكون من تلك التعليلات أن نبي الله إبراهيم رمى سبع جمرات وفعل كذا وفعل كذا مذكورة من حديث ابن عباس. والرمي بالحجار الكبيرة وهكذا بغير الحصى، يعني الحجار الكبيرة التي لا ينطبق عليها الحصى أو كذلك الرمي بغير الحصى، هذا لا يجزئ لما صح عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال القط لي حصى هن حصى الخذف، ثم قال بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، دل على أن الزيادة على ذلك غلو، والغلو غير مقبول وغير مجاز وغير جائز على التشجيع على الغلو بمثل ذلك، ولو فتح هذا الباب لكان الناس يبالغون في أخذ حصل جمار، فكل يأخذ أكبر من الآخر من أجل أن يشفي غليله وغيظه من الشيطان فيما يزعم، ولكنها عبادة بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. لهذا الحديث يعني قلنا إنه لا يجزئه، والجمهور يقولون يجزئه الحجار الكبيرة وهم خالفوا للسنة في ذلك، والأول أرجح للدليل المذكور ولحديث من أحدثها في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الذي يأخذ حجارا كبيرا أتى بغير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ الحصى إلا أن يقع في الحوض، فإن ضرب الحصى في الجدار وخرج خارج الحوض فما وقع خارج الحوض لا يعتد به. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى فإن وقع دونه لا يجزئه في قولهم جميعا. قال: لأنه مأمور بالرمي، أي فمن خرجت حصاته عن ذلك ما رمى، ما وقع في المرمى. لهذا عامة أهل العلم يشترطون أن تقع الحصاة إذا وقعت في الجدار تسقط في المرمى نفس الحوض، حيث أنها تكون على الجمرة، وبالأخص الذين هم فوق، فإذا رمى في الجدار رمى في جدار وخرجت ما وصلت الجمرة، الجمرة أسفل. نعم. الرمي بما قد رمي به، ذكر ابن المنذر هذا في الإشراف 327، قال: اختلفوا في الرمي بما قد رمي به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد، وذكر أعدادا من أهل العلم، ثم قال: يكره أن يرمى بما قد رمي به، لأنهم يجعلونه كالوضوء بما قد توضئ به، ولأن هذا يعني قد استعمل فيما هو من شأنه، ويجزئ عن إن رمى به، إذ لا أعلم أحدا أوجب على من فعل ذلك الإعادة، يعني لو أنه فاتته أو سقطت عليه أو ما وجد بعض الحصى فأخذ من تحت قدميه ورمى، حتى وإن كان مما رمي به أو كان مما ضرب في الجدار ورجع يرمي به. ذكر أيضا ابن المنذر رحمه الله غسل الحصى، وأنه بعد أن قال لا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الحصى ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى، أي أنه حصى طاهر فلا موجب ولا معنى. وبعضهم يتشكك أن يكون أصابته نجاسة، هذا الشك لا معنى له أيضا، إن رأيت فيه النجاسة اجتنبه، إن لم يكن نجاسة الأصل طهارة، فهو طاهر وغسله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. نعم جاء عن طاوس من كيسان أنه كان يغسل، لكن هذا اجتهاد عالم ليس هو بدليل، يحتاج إلى دليل، ولهذا عده بعض أهل العلم من البدع تغسيله، وبعضهم يطيبه وبعضهم يبخره، وهذا كله من البدع. إذا نكس فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو أنه وهم مثلا فبدأ بالوسطى، أو بدأ مثل ما رتب في الأيام المعدودات، فما بدأ بالصغرى ثم التي تليها ثم الكبرى، فإنهم يقولون إن هذا التنكيس خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا، يعني يكون كمن اجتمعت عليه بعضهم يقول صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض، وهذا قياس، وهذا قياس، والصحيح أنه ينبغي أن يعود فيرتب، إلا إن فاتته أيام التشريق فذهب فعسى الله أن يتجاوز. أما هذا الفعل فلا يجزئ إلا بالترتيب، بالبدء بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لاحظ مع ذلك أيضا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالذي يبدأ بغير ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد أتى بشيء لم ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنواع الجمار التي ترمى عند عامة المسلمين وجميعهم ثلاث: الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والصغرى والوسطى في منى، وتلك في حدود منى إلى مكة التي هي الكبرى. وتسمى الصغرى، وتسمى الجمرة الصغرى، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف، ولدنوها من مسجد الخيف تسمى الجمرة الدنيا أيضا عند بعض الفقهاء. وهكذا الثانية تسمى الوسطى، وهي التي تلي جمرة العقبة لأنها متوسطة بين جمرتين، والجمرة الثالثة تسمى الكبرى جمرة العقبة أيضا، وتقدم وتقع في آخر منى إلى جهة مكة، قيل إنها ليست منهما بل هي حد منها كما في كتاب اللغات للإمام النووي رحمه الله. ورميها كلها واجب، ليس من رميها ركن، لا في الأيام المعدودات الثلاثة أو اليومين لمن تعجل، فإن المتعجل يرمي في حجه بتسع وأربعين حصاة إضافة إلى السبع التي يوم النحر، والمتأخر يرمي في حجه بسبعين حصاة مع ما يرميه في يوم النحر. هذا يدل على أفضلية التأخر من أجل تلك العبادة ومن أجل مزيد الدعاء الذي يحصل عند الصغرى ويحصل كذلك عند الوسطى، أما الكبرى فليس عندها دعاء لا في يوم النحر ولا بعد ذلك. ولا يشرع يوم النحر رمي أي جمرة سوى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، والسنة أن يرميها ضحى كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحديث غيره يعني غيره أيضا لكن في صحيح مسلم 1299 أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى. بقي ما إذا تأخر إلى متى آخر وقتها؟ إلى الغروب، إلى نصف الليل كما هو اختيار جماعة من أهل العلم ومن السلف، ومنهم من قال إلى قبل طلوع الفجر من يوم الحادي الذي صبيحته 11، والحاصل أن الاختيار ضحى. وإن تأخر إلى غروب الشمس فذلك بإجماعهم جائز، وبقي الاضطرار من بعد غروب الشمس إلى ما تيسر له ولو قبل طلوع الفجر فإن ذلك يجزئه عند حالة الاضطرار، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه جمرة العقبة في يوم النحر. قدر الحاجة، إن استغني بهذا مثلا وأنه فيه الكفاية في الرعاية والكفاية كذلك في القيام على الضعفة اكتفي به، وإن احتاج إلى مزيد لإعانته فإنه في حكم مرافق الضعيف، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة وقدم معهم من يرعاهم كابن عباس من الضعفة أيضا في تلك السن وإن كان ينهز الاحتلام أو كذلك مع الضعفة ضعفة، وابن عمر أيضا فعل ذلك وقدم من أهله وقدم معهم، فعلى قدر الحاجة، وليس معناها أنه يقدم النساء بمفردهن، فقد يكون شيء من الزحام عند المتقدمين أنفسهم بما يلزم أن يكون هناك رعاية وإحاطة وتعاون ودفع عنها الضرر إذا كان يحصل لها ضررا في ذلك. نعم، من عرفة يعني أتي بحصاه من أي كوم من ما هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يلتقط مزدلفة، ولم يعني ينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التقطه مزدلفة، ولكن لقطها على طريقه من منى. ومر بنا عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له أن يعني ماذا أن يلقط له بعد أن جاوز وادي محسر، قال القط لها كذا ما جاء من حديث الفضل، وكذلك أيضا من حديث ابن عباس ما يليه. أما من تلك الأماكن أنه يأخذ حصاه معه من أي كوم من الخرسان أو من أي مكان هذا ما عليه دليل. بقي هل يجزئ هذا إن رمى به؟ نعم يجزئ، ويكون خالف السنة حتى وإن لقطه معه من بلاده، لكنه مخالف السنة ويجزئ، يكون هذا محدث.